الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه، السعيد من اتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في مثل هذه الفتن والأحداث. المسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي هو في اتباع هدي القرآن والسنة، وما أحوجنا في واقعنا المعاصر لتتبع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه، والوقوف على دروسها وعلى عبرها. وقد أنعم الله تعالى علينا بإتمام المرحلة الثانية من هذا المشروع المبارك، السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة. فالخطبة الماضية وصوله صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد رحلة هجرته النبوية، والتي كانت الخطبة 26، وهي نهاية المرحلة الثانية من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته، وكانت المرحلة الأولى من ولادته صلوات الله وسلامه عليه إلى مبعثه. واليوم نبدأ بالمرحلة الثالثة من هجرته صلوات الله وسلامه عليه إلى وفاته. ولقد بدأت هذه المرحلة بصراع بين قبائل المدينة، نعم، صراع عند اللحظة الأولى، صراع عند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بدأت هذه المرحلة بصراع بين القبائل هناك، لكنه صراع من نوع آخر. بدأ العهد المدني بتصارع القبائل وتنافسها على شرف استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي افتتحه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وكان قد أرخى زمام ناقته، فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيب وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال عليه الصلاة والسلام: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا وازنت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت، حتى إذا مرت بدار بني عدي ابن النجار وهم أخواله صلوات الله وسلامه عليه، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة بن أبي خارجة في رجال من بني عدي ابن النجار، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجده صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ موضع يجفف فيه التمر لغلامين يتيمين من بني النجار، وهما في حجر معاذ بن عفراء سهل وسهيل ابني عمرو. فلما بركت ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها لم ينزل، وثبت فسارت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، ثم تحلحلت وزمت أي ثبتت وسكنت، ووضعت جيرانها، وجيران البعير هو مقدم العنق من المذبح إلى المنحر، وهو ما تلصقه الناقة بالأرض عند ركوبها، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم. ويقال إن الناقة لما ألقت بجيرانها في دار بني النجار جعل رجل من بني سلمة وهو جبار بن صخر ينخسها رجاء أن تقوم فتبرك في دار بني سلمة، فلم تفعل، فنزل عليه صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، فقال له معاذ بن عفراء: هو يا رسول الله لسهل وسهيل بني عمرو، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا. فيا سبحان الله، يا سبحان الله، إنه المنزل الرباني لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان الذي اختاره الله جل جلاله لمسجد المدينة ليكون محل ومرتكز الإشعاع النبوي للأمة المحمدية. دعوها دعوها، فإنها مأمورة، أمرها العليم الخبير سبحانه وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه: فقال صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال أبو أيوب: قوما على بركة الله. فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه صلى الله عليه وسلم حتى بنى مسجده ومساكنه. وذلك أن النبي لو اختار بنفسه منزلا من بين منازل الأنصار ربما لغضب الجميع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل عندهم وهم يتصارعون على شرف استضافته. لكنه عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن أقرب الدور إلى مبرك الناقة الذي اختاره الله عز وجل بغير تدخل منه صلوات الله وسلامه عليه، ليعلم الجميع أنه لم يتركهم تقليلا من شأنهم، وإنما اختار دار أبي أيوب لقربها من موضع المسجد الذي بركت فيه الناقة على غير اختيار منه صلوات الله وسلامه عليه. كما يفهم من قوله: أي بيوت أهلنا أقرب، أن الأهل هنا هم الأنصار والأعوان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: آل محمد هم الأتقياء من أمته، وأي أهل أحب للرجل من أنصاره وأعوانه، فكم من أخ لك لم تلده أمك وهو الأخ الذي يسندك إن تمايلت، ويقومك إن اعوججت، ويكفيك إن احتجت. وهذا أقرب للعاقل من ملء الأرض إخوة من الرحم والصلب، لكنهم لا يغنون عن أخيهم شيئا. هذه قصة أول منزل للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فما أول موعظة له صلى الله عليه وسلم عندما نزلها؟ هذا ما يرويه لنا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه، قائلا: لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله، قدم رسول الله. يقول عبد الله بن سلام: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. بهذه الموعظة المختصرة البليغة افتتح النبي صلى الله عليه وسلم العهد الجديد من الدعوة. سبحان الله، كلمات لكنها كلمات عظيمات، بدأها بإفشاء السلام بعد عهد الظلم والاضطهاد. أفشوا السلام فقد ولى عصر الاستبداد والاستعباد. السلام عليكم، السلام عليكم ليست مجرد كلمات بل عهد ووعد بالسلام بينكم. فقد انقضى عهد السادة والعبيد وانقشعت الجاهلية بغيومها وعصبياتها. لقد أشرقت شمس السلام بين الناس بالعهد المدني الجديد، عهد الدولة المسلمة. بدأه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى السلام الحقيقي، ليس السلام العالمي المزيف للعالم اليوم، لا، بل السلام الذي هو منهج شامل لكل جارحة للإنسان. فلن تكون مسلما بحق حتى يسلم المسلمون من يدك فلا تبطش بهم، ويسلموا من رجلك فلا تسعى بها لتؤذيهم، ويسلموا من لسانك فلا تنطق بما يضرهم، ويسلموا من عينك فلا تتجسس على عوراتهم، ويسلموا من قلبك فلا تظنن بأحدهم سوءا. ما أروع هذا السلام، ما أحلاه. هنا يكون للسلام عليكم أثر ومعنى في حياة المسلمين. هنا عندما يتلفظ المسلم كلمة السلام عليكم يعلم حقيقتها ويعلم معناها ومرادها. ثم كانت الموعظة الثانية دعوة إلى العدالة الاجتماعية بإطعام الطعام. الطعام حجر الأساس للمجتمع المسلم المتحاب، إطعام الطعام ركنها الركين، إطعام الطعام حجر المواساة يوم يشارك المسلم إخوانه في طعامه وماله. فكيف ينام المسلم الصادق شبعان وهو يعلم مسلما جارا له يتضاوى من الجوع؟ إنها حقيقة الإسلام لا صورته، إنها حقيقة الإسلام لا صورته عباد الله. أرادها الحبيب صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرة يبدأ بها ذلك العهد الجديد. ثم أردف عليه الصلاة والسلام هاتين الموعظتين العظيمتين اليسيرتين بموعظة ثالثة: وصلوا والناس نيام. وصلوا والناس نيام، دعوة إلى حيث الصفاء، إلى تربية النفس، إلى الاتصال برب الأرض والسماء، إلى لحظات التنزل الإلهي للسماء الدنيا. يتنزل ملك الملوك سبحانه وتعالى ليستجيب لحاجات ودعوات وأسئلة المخلوقين. هكذا يرشدنا صلوات الله وسلامه عليه، هكذا يرشد أصحابه في أول موعظة له لأهمية العمل، لأهمية قيام الليل، لأنه الوسيلة، وسيلة الاتصال بين الخالق والمخلوق، عبودية بين العابد والمعبود. آه كم من محروم، وآه لغفلتنا وفتورنا. لقد بدأ صلى الله عليه وسلم بعبادات يسيرة تنفع الناس من إفشاء سلام وإطعام طعام، بينما عبودية قيام الليل مدرسة عظيمة تنفع صاحبها ومنبع رزق وخيرات تعود على فاعلها. ثم وضح وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه هي العبادات الثلاث، أن هذه العبادات الثلاث هي طريق الجنة، هي طريق الجنة. تدخلون الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام تدخل الجنة بسلام تدخلون الجنة بسلام هي المطلب الأعلى هي الأمنية لكل مسلم أرشدنا إليها صلى الله عليه وسلم بموعظة يسيرة سهلة تعم المجتمع دلنا صلى الله عليه وسلم على هذه الإرشادات الثلاث فما أعظمها وما أعظم نفعها وأثرها على المجتمع وعلى العبد ولقد كان أول من آمن به من أهل المدينة بعد قدومه ذلك الرجل اليهودي نعم لقد رأى جمال الدعوة لقد رأى سهولة ويسر الموعظة لقد رأى صفاء ونقاء دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد أعلنها عبد الله بن سلام كبير اليهود آنذاك في المدينة ما ملك بعد أن سمع هذه الموعظة المختصرة البليغة إلا أن يعلن قائلا أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم يا رسول الله فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلمه فكررها عليهم صلى الله عليه وسلم 3 مرات وأجابوه بالإجابة نفسها قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا ذاك أعلمنا وابن أعلمنا فقال أرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم فردها صلى الله عليه وسلم 3 أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن سلام اخرج عليهم فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها خسة اليهود وغدر اليهود وحسد اليهود تاريخ طويل المواقف والأحداث والبراهين تؤكد الماضي والحاضر فهم يعلمون أن دين الإسلام دين الحق كما علموه في عهده صلى الله عليه وسلم يعلمونه تماما فحخاماتهم يعلمونه تماما أن الإسلام هو الدين الحق ولكنه حسدا من عند أنفسهم كانوا يظنون أن النبي من بينهم كانوا لا يرون العرب إلا تلك القبائل المتناحرة في وسط الصحراء بدو رحل لا يستحقون أن يخرج منهم ومن بينهم نبي فوقع الحسد العظيم في نفوسهم إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يحكي أنس رضي الله عنه قصة بناء المسجد فيقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل أعلى المدينة في حي بني عمرو بن عوف أقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بنو النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبتت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. وفي الحديث عن طلق بن علي بن المنذر قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، قال: فكأنه لم يعجبه عملهم، قال: فأخذت أحذق المسحات فخلطت بها الطين، فكأنه أعجبه أخذ المسحات وعملي، فقال: دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين. وفي رواية أخرى قال: بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، فكان يقول: قدموا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم له مساء. وهكذا لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في توظيفه للناس إلا لعظم كفاءتهم ودرجة إتقانهم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم طلقا على من سبقوه من الصحابة بإتقانه وحذقه في تعامله مع الطين والبناء. ولقد تفانى الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في بناء المسجد وتنافسوا في بذل وسعهم، بل والله وما فوق طاقتهم، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري أنه كان يحدث عن النبي حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين. قال: فرآه صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: يا عمار، ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد الأجر من الله يا رسول الله. قال: فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: فجعل عمار يقول: أعوذ بالرحمن من الفتن. وفي الحديث توكيد على فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقد كان لا يؤبه به في الجاهلية، وهو بدوره توكيد أيضا على القاعدة الربانية التي بنى الله سبحانه وتعالى عليها المجتمع المسلم، والتي يجسدها قول الحق عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا فيه توكيد على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه في حروبه التي خاضها مضطرا إليها كارها لها، لأن عمارا شهد معه كل حروبه حتى رزقه الله الشهادة في صفين. قال أنس رضي الله عنه: وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وببناء المسجد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وبدأ أعماله في المدينة، توكيدا على عظمة دور المسجد وأهميته في الإسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.